إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني في الشروط، والنظر فيه في مسائل. المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط. إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه، كما نقول إن الحول أو إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى، والإحصان مكمل لوصف الزنا في اقتضائه للرجم، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع وما أشبه ذلك. وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو العلة أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي، فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط، ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، وإن لم ينعكس كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا ولا فائدة في التطويل هنا، فإنه تقرير اصطلاح. المسألة الثانية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاطبي رحمه الله وذكر الشرط وبين أن الشرط في هذا المقام وما يكون لازما من جهة صحة المشروط، وإن كان ليس لازما له من جهة الوجود، فهو لا يلزم من جهة الوجود أن يوجد المشروط، ولكنه من جهة الصحة يعتبر لازما، فإذا عدم الشرط لم يصح المشروط دونه. وأشار إلى أسباب أو أوجه من الشروط المتنوعة، وإن كان هذا المقام يدخله أيضا أثر الاصطلاح كما أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم.
المسألة الثانية في معنى السبب والعلة والمانع.
وإذا السبب والعلة والمانع، هذه يذكرها كثير من أهل الأصول فيما يسمون الأحكام الوضعية، فيجعلون الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان، وبعضهم أيضا يذكر الرخصة والعزيمة، فهذه جملة من المعاني الشرعية. والمتحقق إجماعا أن ثمة أسبابا في الشريعة، وثمة موانع، وثمة شروطا، وثمة صحة وفسادا وبطلانا، فهذه من حيث هي يعلم وجودها قطعا، فإنك تقول العقد باطل والعقد صحيح، وتقول هذا سبب شرعي وهذا مانع شرعي وهذا شرط شرعي، هذه كلها تسميات منضبطة وموجودة من جهة الحقائق العلمية. أما أنها تنتظم فيما يعرف بالحكم الوضعي في الاصطلاح الأصولي فهذا مبحث آخر، لأن الحكم الوضعي لم ينتظم عند الأصوليين من جهة ما يتضمنه كما انتظم الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي في الجملة انتظم بخمسة أحكام، وهي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، وهذه الأحكام الخمسة نظمت ما يسمى بالحكم التكليفي عند العامة من أهل الأصول إلا من شد. وشد عن ذلك بعض النظار كالنظام في بعض سؤالاته على الأحكام، وبعض شيوخ المعتزلة في ذلك، وبعض شيوخ متكلمة الصفاتية وإن كانوا لم يريدوا ذلك على الأصل كما أورده المعتزلة أو بعض المعتزلة، ولكنهم أوردوه على الآثار. فهذه أسئلة وردت على الحكم التكليفي، ولكن في الجملة انضباطه وانتصابه مستقيم عند عامة أهل الأصول، وهو مقتضى التقسيم العقلي، فإن الطلب أو التخيير لا بد أن يجمع هذه الخمسة، ولذلك إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، ثم هو إما عزما وحتما، وإما أن يكون ليس كذلك، إما أن يكون عزما وحتما أو يكون ليس كذلك أو يكون تخيرا، وهو ما سمي بالمباح. وإن كان يعلم أن أسئلة النظام وأمثال النظام من أعيان المتكلمين، هي في الغالب ليست فرعا عن الأسئلة، ليست فرعا عن المعاني الشرعية، وإنما هي عن المعاني المولدة أو عن الاصطلاح الطارئ، وهذا فرق مهم في فهم هذه الأسئلة التي قيلت على الأحكام التكليفية. ولو جرد القول فيها عن هذه المعاني الثانية وعن الاصطلاح المشكل لم يرد السؤال من أصله في الجملة. وأما الأحكام الوضعية فقد قيلت ولكن لم ينتظم شأنها عند أهل الأصول، فمنهم من جعل الوضعية هو السبب، ومنهم من جعل الوضعية هو السبب والشرط والمانع، ومنهم من جعله السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان، ومنهم من أدخل فيه الرخصة والعزيمة، فلم ينتظم فيه نظام واحد. وهذا راجع إلى المقصود من الحكم الوضعي، هذا راجع إلى المقصود من الحكم الوضعي، وهو يحتمل من جهة القصد أن يضاف إليه هذا الشيء أو لم يضاف إليه، ولكنك إن أضفته أو لم تضفه بقي هذا في الجملة اصطلاح، بقي هذا في الجملة بقي اصطلاحا، وصار المعنى موجودا سواء أضيف للحكم الوضعي أو لم يضف إليه، بمعنى أن وجود الموانع ووجود الأسباب ووجود الشروط ووجود الصحة والفساد، كل هذه معلومة الوقوع في الشريعة وتراتيبها وأحكامها، ولكن إضافتها إلى هذا أو عدم إضافتها إليه هذا وجه آخر. نعم.
قال: وإذا ذكر الصلاح هذا الكتاب في الشرط فليذكر صلاحه في السبب والعلة والمانع. فأما السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما كان
أكثر الأصوليين لا يذكرون العلة في الحكم الوضعي، وإنما يذكرون السبب، وإنما يذكرون العلة في القياس، هذا الذي عليه الجماهير، إلا النظار أصحاب النظر المحض من المتكلمين، فهم الذين أدخلوا العلة في القول في الأحكام الوضعية. وأما فقهاء أهل الأصول فإنهم ليسوا كذلك، لأنهم يذكرونها في باب القياس. نعم.
قال: وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. فالمشقة علة في إباحة القصر، والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة. وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالغضب سبب وتشويش الخاطر.
العلة هنا تختلف من جهة المقصود بها، هنالك العلة الفكرية التي يقولها أصحاب القياس ويجعلونها جوهر هذا الدليل ولا يثبت القياس إلا بها، والعلة بمعنى الحكمة والمقصود العام أو المفصل، هذا محل أوسع وآخر يختلف، ولهذا رفعه والعلم برفعه ليس من مما يحيط به أهل التكليف أو أهل الاجتهاد على المعنى الثاني، وإنما الذي يمكن المعرفة به ويقال عنده إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يقصد بالعلة العلة الفقهية، العلة الفقهية يعني التي تنتظم للفقهاء وهي التي تؤثر في وجود الحكم. وأما العلة بمعنى المصلحة التي تقع للمكلفين أو ما هو فوقها من الحكمة الإلهية في التشريع وما إلى ذلك، فهذا مما لا يصح فرض العلم بوجوده وعدمه لأنه لا يحاط به، فإنه يعلم وجوده ولكن هذا العلم علم قاصر، والعلم بانتفائه ورفعه لا يكون مع وجود الشريعة نفسها من حيث الفعل، وحتى يقدر ارتفاع ذلك عن الفعل، وإنما يقدر ارتفاع ذلك أي ارتفاع المقصود فيما لم يشرع أو ما نهي عنه. وأما ما شرع فإن العلم بارتفاع الحكمة فيه هذا ليس من علم المكلفين، ولذلك من اللازم التفريق في هذا المقام بين العلة الفقهية القياسية التي هي معتبرة في دليل القياس وبين العلة التي يقصد بها العلة المصلحة أو يقصد بها ما فوق ذلك من الحكمة الإلهية، فالحكمة الإلهية لا تسمى علة وإنما تسمى حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي أمره ونهيه. نعم.
قال: وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع، لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتضي لحكم لعلة فيه، فإذا حضر المانع وهو مقتضي علة تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة.
بعضهم يعيد المانع إلى السبب فيقول إن المانع سبب منافي، ولذلك قلت لكم بأن بعض الأصوليين جعل العلة جعل السبب هو الحكم الوضعي وجعل المانع يعود إليه، وجعل المانع والشرط يعود إليه، هذا نظر وتفريع. نعم.
المسألة الثالثة: أقسام الشروط. الشروط على ثلاثة أقسام، أحدها العقلية كالحياة في العلم والفهم في التكليف.
نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.